بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة عبر الهواتف على البرنامج، وأتلقى أول هذه الأسئلة التي تنتظر. تفضلي عمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربعة أسئلة.
تفضلي.
أنا راني باغي نشارك في بناء مسجد. دفعت الجزء الأول من الفلوس، والجزء الثاني ما زال ما ندفعه. هل إذا وصيت ولدي، إذا مت وصلت ولدي، نقول له هذا الجزء الثاني وقف للمسجد، هل يجوز؟
إن شاء الله.
سمعتكم تقولوا يا شيخ يدخل في الإرث وندي منها غير الثلث، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا أختي.
سؤال ثاني يا شيخ، أنا نخاف من الموت بزاف، ولكن كان صحاباتي ما يخافوش، شكون اللي عندها الحق، أنا ولا هما؟ ما يخافوش كاع من الموت
إن شاء الله.
قولوا ربي غفور رحيم.
طيب طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، كاين هنا يوم واحد البنت تغسل الموتى، للنساء اللي يموتوا.
إيه.
وواحد النهار قالت واحد المرأة غسلتها ودخلت يدي المسك من عند هذا المرأة، غسلت يدي 10 خطرات بالصابون وما راحش هذا المسك. قلت لها يكون مسك ماشي طبيعي، بالك بناتها داروا لها هذا المسك. هل هي قالت لهم هذا المسك من عند الله؟
يعني هي أخذت مسك وغسلت المرأة، ولا شعرت بالمسك لصق وعلق بيدها من المرأة؟
نعم، لا هي ما هي شعرت بمسك من عند المرأة الميتة،
شعرت بأن خرج منها مسك.
نعم. قالت طيب. مسك غسلت يدي 10 خطرات بالصابون وما راح.
ايه
طيب. لها يكون هذا مسك بناتها يكونوا داروه لها. قالت لي لا، قالت لي هذا من عند الله.
طيب يا أختي عمت الله.
السؤال الثالث، لا السؤال الرابع نظن.
اي نعم.
سمعت واحد الشيخ يقول ما تقولوش قدام لفظ الجلالة يا ربي يا إلهي، ما نقولوش يا، نقولوا ربي اغفر لي، ما نقولوش يا ربي اغفر لي.
طيب طيب إن شاء الله يا مثلا. مرحبا أختي، مرحبا. عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين من فضلك.
تفضل.
السؤال الأول الشيخ، خطورة الذنوب، كلمة على حول خطورة الذنوب.
طيب.
والسؤال الثاني الشيخ، أعمل تثقل الميزان، ميزان عبد العبد يوم.
إن شاء الله عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عبد الواسع.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عزيز، عندي 3 أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، أمي متوفية لها أكثر من 24 أو 23 سنة، أنا ما زرتها يعني إلى المقبرة إطلاقا، وإنما يعني أبرها بالدعاء بصلة الأرحام وغير ذلك، هل علي شيء؟ هل أنا في الطريق الصحيح؟
إن شاء الله يا عبد الواسع.
السؤال الثاني، يعني هو متعلق بالسؤال الأول، يقولون أنه عندما أذهب إلى زيارة المقابر أنه الميت عندما تكلمه يسمعك، أو يعني يقولوا عندما تكلم الميت هو يسمعك ويعرف أنك زرته، هل هذا صحيح؟
طيب طيب.
والسؤال الثالث، أنا كنت سألتك من سابق عن حصولي عن فرصة عمل في شركة تأمين وأجبتني بالتفصيل، ولكن في هذا العام يعني الدولة أصدرت حكم انه يعني قرار انه شركات التامين تعمل بالنظام التكافلي وتخضع لرقابه شرعيه، يعني هل انا في الطريقه الصحيحه الان؟
شاله عبد الواسع يعني.
شكرا شكرا دكتور.
مرحبا مرحبا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا حياك شيخ، عندي سؤال واحد.
تفضل.
يقولك طال عمرك قرأت صورة الحشر الواقعة كل ليلة، شيء فيهم؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
يا كمان.
مرحبا ومسهلا. طيب طيب، عندي في اللقاء الأسبق بقي الأخ خالد بن أبو ظبي سأل ثلاثة أسئلة، أجبت عن سؤال والوقت ضاق علينا، ما استطعت أني أجيب على بقية أسئلته. هو الأخ محمد من الشارقة. خالد بن أبو ظبي يسأل يقول عندي مشكلة في الصلاة وهي السرحان، يقول مثلا في صلاة الظهر يأتيني سرحان وفي صلاة العصر يأتيني سرحان، وأني أسجد للسهو في آخر الصلاة، ما حكم ذلك؟ خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك أخي الفاضل. لا بد أن نعلم بأن الصلاة خير موضوع، والصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، وأشد ما على الشيطان حينما يسجد الإنسان، ولذلك إذا سجد ابن آدم ولا الشيطان يبكي يقول يا ويله، يعني يقصد نفسه يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فأبيت. ولذلك يحرص الشيطان على أن يلبس على الإنسان صلاته، يأتي من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ويحرص على أنه يفسد عليه صلاته، على أقل تقدير أنه يضعف الأجر، وذلك بالوسوسة يعني إذهاب الخشوع وبإشغال الإنسان وبتذكيره بأمور الدنيا. لأجل هذا أغلب الذين عندهم سهو في الصلاة هما في واقع الأمر يعني ما أعطوا الصلاة قيمتها وقدرها ولا عظموها التعظيم الذي فعلا تستحق هذه الصلاة. لذلك أخي الفاضل كان يعني السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم كانوا إذا جاءوا إلى الصلاة يستعدون لها منذ ساعة الوضوء، فإذا توضأ ظهرت عليه علامات الاستعداد لهذه الصلاة، حتى قيل بأن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه الله كان إذا توضأ يتغير لونه، فيقال له فقال أتدرون، يقول يرد عليهم يقول أتدرون بين يدي من سأقف بعد قليل. شوف التعظيم لله عز وجل. كان الرجل يسأل كيف تصلي، يقول أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة منصوبة أمامي والصراط منصوبا تحت قدمي، ثم أصلي وأسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا. يعني مع هذا الخشوع ومع هذا التعظيم يقول ما أدري، الله أعلم صلاتي مقبولة ولا لا. المقصود أخي الفاضل يعني إذا كان الإنسان دائما عند سهو عند سهو عند سهو عند نسيان وعند غفلة وعند شرود وسرحان، هذا لابد حقيقة أنه يعني يحذر، لأن الصلاة يعني الصلاة ليست هي فقط مجرد حركات أوتوماتيكية إن صح التعبير، لا، الصلاة هي مثل ما قال بعض السلف، صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، كجسد بلا روح. فالمقصود يا أخي الفاضل أنك لما تأتي إلى موضع الصلاة تستعد، وأن تعلم بأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم خلجات ضميرك وما يخفيه صدرك. يعني بعض الناس الآن إذا وقف بين وجيه من وجهاء الدنيا تجده قلبه وقالبه متجه إلى هذا الوجه، وهذا أدب، هذا أدب. طيب كيف مع الله عز وجل؟ يجب الإنسان يتأدب مع الله بحيث أنه فعلا يعطي الصلاة يعني قيمتها. وسبحان الله أغلب الناس الآن يقرؤون عن تلذذ العلماء بالصلاة، عن تلذذ الصحابة، وقصص عجيبة، حتى أن الواحد منهم يعتقد بأنها من نسج الخيال، ها، من نسج الخيال. لكن كان القوم كذلك، وتستطيع أنت ويستطيع أنا ويستطيع كل إنسان أنه يصل إلى هذه المرحلة والدرجة، متى؟ فعلا إذا يعني أعطى الصلاة قيمتها. هو الإنسان يشوف أحيانا يتلذذ بالصلاة، لماذا؟ لأن أتاها بخشوع وبإقبال، وأبعد كل المشوشات والمشغلات هذه اللي للأسف الشديد ابتلي فيها كثير من الناس. لكن عموما أخي الفاضل، إن حصل عندك شيء من هذا السهو ف فإذا كان نقص في الأركان لا بد أن تأتي بالركن وتسجد للسهو. إذا كان سهو في الواجبات وقد فات محل الواجب، نعم تسجد سجدتين للسهو قبله السلام. بارك الله فيك. خالد من أبو ظبي يقول: أنا رحت عمرة ويعني اعتمرت عمرة كاملة وما كشفت عن كتفي اللي يسمى الاطباع، يقول ما حكم عمرتي؟ يا أخوي الفاضل خالد بارك الله فيك وتقبل الله عمرتك، عمرتك صحيحة بإذن الله إذا أتيت بيعني أركان العمرة، فإن الاطباع وهو إخراج المعتمر أو المحرم كتفه الأيمن هذا سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، وهذا الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط. يعني عندك طواف الإفاضة مثلا في الحج هذا ما تكشف عن كتفك، هذا فقط في طواف القدوم لما تقدم هذه سنة. وأي إنسان ما كشف عن كتفه عمرته صحيحة وحجه صحيح ولله الحمد، لكن ترك سنة. فلذلك أخي الفاضل جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الاطباع سنة في طواف القدوم، من تركه لا شيء عليه وعمرته صحيحة ولله الحمد والمنة. محمد بن الشارقة يسأل عن قول الله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. يعني يسأل يقول ما معنى من المقصود بهؤلاء؟ أخوي محمد بارك الله فيك، أولا أعطيك قاعدة مهمة جدا في مسائل تفسير القرآن. هناك آيات أجمع العلماء على تفسيرها، ولذلك توجد مصنفات الآن بالإجماعات في كتب التفسير، إجماعات في كتب التفسير. وهناك بعض الآيات لا، اختلف العلماء في تفسيرها على أوجه متعددة، قد يكون الخلاف على وجهين على ثلاثة على أربعة، وقد يعني تزداد الأوجه على حسب يعني قوة الخلاف وضعف الخلاف. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القرآن حمال أوجه، وأن القرآن قواعد، وأن القرآن فيه من البلاغة والبيان الشيء الذي جعل بعض العلماء يعني ينزع إلى قول من الأقوال بسبب طبعا عندهم خطوات في تفسير القرآن. الخطوة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، هذه أول خطوة يسلكها العلماء، فيرجعون إلى الآيات الأخرى التي يفسر بعضها بعضا، والتفسير تفسير الآية بعضها بعض طبعا أيضا له خطوات، هذا فن وعلم. الثاني تفسير القرآن بالسنة النبوية، وذلك يعني الرجوع إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآية القرآنية. والثالث تفسير القرآن بالآثار الصحابية وما أخذه التابعون أيضا عن الصحابة. الآخر تفسير القرآن باللغة، وإن كانت اللغة هي المظلة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، النبي عليه الصلاة والسلام عربي قرشي هاشمي صلى الله عليه وسلم والصحابة كذلك. هذه تقريبا الخطوات. فأحيانا يكون هناك يعني مثلا مفردة من مفردات القرآن تحتمل أكثر من وجه، أحيانا الضمائر هذه يحصل خلاف فيها. يعني مثلا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الذرية هي العدد القليل، من قومي قوم من، الضمير يعود إلى موسى ولا إلى فرعون؟ هنا حصل الآن الكلام عند أهل العلم، فمنهم من قال بأن الضمير يعود إلى موسى، يعني من قوم موسى، على خوف من فرعون وملئهم، على خوف من فرعون المعروف وملئهم اللي هم الأشراف اللي كان لهم سلطان أيضا ولهم قوة وبطش مثلا عند فرعون. هذا قول. القول الثاني قالوا بأن الضمير يعود إلى فرعون، لأن أصلا بنو إسرائيل آمنوا بموسى، فكيف يقول فما آمن لموسى إلا ذرية وهم العدد القليل، وموسى أصلا بعثه الله لاستنقاذهم من فرعون الذي كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وكان من المفسدين ومن العالين في الأرض. فلذلك قالوا من قومه، يعني من قوم فرعون، ذرية العدد القليل. قالوا آسيا امرأة فرعون، ماشطة ابنة فرعون، مؤمن آل فرعون، ابن مؤمن آل فرعون، يعني ذكروا أقوال ما عندنا نص نستطيع الجزم به. طيب فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف على وجل وخشية من فرعون وملئهم، لأنهم كانوا يستترون يعني مثلا مؤمن آل فرعون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم، وجاء وذكر الله تعالى مؤمن آل فرعون لأن كانوا يخفون إيمانهم ويخفون إسلامهم. فلذلك هذه الآية حملت هذين الوجهين، بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول يعني هو له ميول إلى كتابة الروايات، يقول هل ممكن أنني أكتب روايات من قصص القرآن مثلا وأجعلها على طريقة أناس يتكلمون؟ أخوي محمد بارك الله فيك وبارك الله في عمرك وعملك، وحقيقة تشكر على هذا الاهتمام بكتاب الله عز وجل والميول إلى قصص القرآن وقصص الأنبياء، وهذه حقيقة تراها نعمة من نعم الله عز وجل أن الإنسان يشتغل بقراءة القرآن وبتدبره وتعقله وتفهمه، ويحرص على العناية بهذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولكن حقيقة هذا الأمر يعني لا يمكن أن يأخذ حكما يعني هكذا مرسلا مطلقا، وإنما فيه تفصيل. فإذا كنت يا أخي الفاضل تريد أن تكتب قصص القرآن من خلال الآيات القرآنية مع ربطها وسبكها بطريقة لا تخرج القصة عن نظمها الوارد في كتاب الله عز وجل فلا بأس بذلك. يعني بمعنى تأتي إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام فتجمع متفرقها في كتاب الله عز وجل، لأنك تعرف قصة موسى مثلا جاءت في مواطن مقتضبة مختصرة إشارات، وجاءت في مواطن لا فيها استطراد وفيها فصول وفيها يعني مواقف. فهنا أنت تريد مثلا أن تجمع شتات هذه القصة الموزعة في كتاب الله وتقوم بصياغتها بشكل تسلسلي تاريخي، بحيث تبدأ من أول بداية يعني قتل فرعون لأولاد بني إسرائيل، ثم بعد ذلك ولادة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نشأته في البلاط الفرعوني وذكر شيء من هذا الكلام مع ربطه بالسنة وعملية سبك. هذا من أجمل حقيقة ما يمكن أن يسعى إليه الإنسان. فهل أنت قصدت هذا؟ تشكر وتؤجر، والناس بأمس الحاجة في واقع الأمر إلى هذا اللون من التصنيف والتأليف في جمع قصص القرآن، لأنك تعرف كل من كتب في قصص القرآن من المتقدمين كتبها بشكل يعني عام، وأورد يعني النصوص من القرآن والسنة، وأيضا ضمنها بعض الروايات الإسرائيلية. ففيه طبعا جهود أكاديمية اعتنت بتحقيق يعني هذا الأمر، هذا طيب لا بأس به. كذلك قصص غير الأنبياء مثلا، قصة البقرة، قصة صاحب الجنتين مثلا، قصة قوم سبأ، هذا طيب. الأمر الثاني، إذا كان قصدك يا أخي الفاضل أنك أنت مثلا تحاول أن يعني تخلق شخصيات وهمية وتضفي عليها مثلا شيء من الأسماء أو الألقاب على أن هؤلاء كذا، وتختلق شيء من هذا ليس موجود لا في القرآن ولا في السنة، وممكن أنك تعتمد على بعض الروايات الإسرائيلية التي في الحقيقة ما يمكن الجزم بها، وإنما فقط هي للاستشهاد لا للاعتقاد ولا للاعتقاد مثلا كما هو المنهج الشرعي عندنا. فأنا أنصحك بأن لا تفعل هذا الشيء. لماذا؟ لأن هذا سيحصل فيه نوع من التزيد، سيحصل فيه نوع من يعني إشابة القصة بما ليس فيها، وكذلك سيحصل نوع من يعني ممكن يصل إلى درجة أنك تنسج شيء ليس له رصيد من الواقع في حياة الأنبياء، كما فعل بعض الناس، يعني كما فعل بعض من تصدى لكتابة قصص الأنبياء وقصص القرآن، فحصل هناك جنايات. لماذا؟ لأنك أنت بالرواية اللي يفرضها واقع الرواية يفرض عليك أنك لابد من شيء من التزيد، لابد شيء من المفاجآت اللي تجذب القارئ، وهي حقيقة غير موجودة في قصص الأنبياء. يعني هذه ممكن تفعلها في قصة يعني خارج القرآن، قصة خارج السنة، قصة مثلا موجودة في الحياة العادية، ممكن أنك أنت تضفي عليها نوع من يعني البيان، نوع من إضافة شخصية، يعني هذا ممكن، هذا ممكن لهدف نبيل، وهو أنك توصل فكرة جميلة وفكرة أيضا ينتفع بها الناس. لذلك أخي الفاضل أنا ما أنصحك بالنوع الثاني، أنصحك بالنوع الأول، وهذا أعتقد بأنك سيجعلك تتجه إلى كتب التفسير وستقرأ فيها قراءة متعمقة وسيكون لك اطلاع أكثر وأكثر، وبهذا حقيقة تضيف إلى المكتبة الإسلامية شيء جميل ورائع، وهو القصص الصحيحة، يعني قصص القرآن بعيد عن يعني الروايات. تعرف أخي الفاضل من الناس من تصدى لقصص القرآن وفهم بعض النصوص فهم مغلوط، يعني بعض الناس أراد أن يمدح نبي فأساء إليه، يعني مثلا ما يأتي إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام، هي أكثر قصة في القرآن، أكثر قصة لنبي هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وتأتي بعد قصة إبراهيم. يعني لما يأتي إلى مثلا موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله جل وعلا له وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف. في الآية الأخرى فألقى الألواح، وألقى الألواح وفي نسختها هدى. طبعا هناك من يعني حاول أن يصور موسى عليه الصلاة والسلام على أنه يعني متصف بصفة الغضب والانفعال، وأنه شاب عصبي مندفع، هذا إساءة لنبي من أنبياء الله، هذا من أولي العزم من الرسل، هذا يأتي بالمرتبة الثالثة بعد محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكيف يعني مثل هذه العبارات؟ والسبب في هذا عدم الإحاطة بكتب التفسير وأقوال العلماء، والنزوع إلى الجانب يعني الإغراق في المفردات الأدبية التي جعل يعني من الكتاب من يسيء إلى شخصية موسى عليه الصلاة والسلام. سامحني المجال فتوى، لكني أنا ذكرت لك كونك طلبت مني هذا، فأنا أنصحك بالنوع الأول أخي الفاضل، لعل هذا الجواب إن كان فيه فائدة يعني يفيدك ويضيف إليك، وكذلك كل من له عناية من إخواني وأخواتي في هذا الجانب، وأنا أشجعهم على حقيقة مثل هذا الأمر اللي هو النوع الأول، خاصة في وقت أغرق سوق الكتب بروايات ما أعتقد بأنها ما تضيف يعني شيء لأغلب الناس، وهذا من دون تقليل طبعا، لكن الاتجاه إلى القرآن، اتجاه إلى قصص القرآن، أنا أجزم بأنه مهم، لأن القصص ما ذكرت إلا لأهداف وغايات ومقاصد. فاقصص القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إذن في هدف، فلذلك العناية بها أعتقد بأنه سيخدم جانب كبير ما زال مهمل وما زال شاغرا في المكتبة الإسلامية. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها، تقول يعني أنا أريد أبني مسجد، عندي مبلغ بسيط جدا الآن بدأت فيه، ممكن أوصي ابني بأنه يكمل هذا بعد وفاتي؟ وأنا سمعت جواب لك بأن هذا يكون تركة. أختي أمت الله بارك الله فيك وبارك الله في عملك ومالك وحياتك، صلى الله تعالى تقبل منك. أختي الفاضلة، الأفضل من الآن إذا كان عندك المبلغ متوفر أن تعزلينه بحساب بنكي أو مصرفي، أو تضعينه أمانة، تقول هذا لبناء المسجد، هذا لبناء المسجد، ولذلك إذا تم قبضه عند طرف ثالث لا يدخل في التركة، لأنك أوقفتيه لهذا المسجد، وهو يعني يذهب تباعا على حسب مراحل بناء المسجد. تقولي لا، أنا ما عندي الآن المبلغ كاملا، أنا عندي نصف المبلغ ويأتيني مبالغ باستمرار، وأوصيت ابني بأنه يبيع مثلا شيء من تركتي بعد وفاتي، هذا ما يصلح أختي الفاضلة إلا في حدود الثلث، أنك تقولين ثلث تركتي ثلث مالي يصرف في إكمال المسجد. نعم صحيح، هذه وصية لك جعلها الله تعالى، جعل لك الثلث هذا عند وفاتك بعد طول عمر على طاعة الله عز وجل، إلا إذا وافق الورثة، فإذا وافق الورثة على أن يكملوا المسجد من خلال ما بقي من أو ما عندك من أموال، لهم ذلك. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة من الآن إذا كان المبلغ متوفر اعزلي وقولي عينيه، قولي هذا لبناء مسجد، لا تؤخذ منه الزكاة ولا يكون للورثة. تقولي لا أنا ما عندي، إذن هي وصية إلا أن يرضى الورثة. أما الله من الجزائر تقول يعني أنا أخاف من الموت، لكن أجد بعض الناس ما يخافون من الموت، من الذي على الحق؟ أختي الفاضلة أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للموت، الموت حق، فالله جل وعلا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والموت مخيف. يعني كون الإنسان يقول أنا ما أخاف من الموت، هذا إما أن يكون مغالط أو مكابر أو يعني لا يقول الحقيقة. ما في أحد إلا ويخاف من الموت، ولذلك أحيانا الخوف من الموت تختلف درجاته باختلاف ما عند الإنسان من الإيمان. فالمؤمن كلما زاد إيمانه يعني يكون الخوف من الموت يعني أضعف ممن ضعف إيمانه. يعني بعض الناس ضعيف الإيمان هو أخلد إلى الأرض وأحب الدنيا محبة من يعتقد بأنه سيكون من المخلدين، ولذلك لا يحب حتى ذكر الموت. يعني الموت إذا ذكر على المنبر أو ذكر في مجلس أو ذكر في جواب ينزعج. لماذا؟ لأنه أخلد إلى الأرض. مع أن الموت سبحان الله العظيم يعني حق ويعرفه كل إنسان ولا يمكن دفعه، لا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير ولا مسلم ولا غير مسلم. الموت إذا جاء ما يمكن دفعه. لو يعني بذل الإنسان أموال الدنيا على أن يدفع الموت ما يستطيع، لأنه هذا حق. الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري ماذا بعد الباب، بمعنى أن الإنسان لابد أن يعلم بأن الموت بوابة إلى دار أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله عز وجل، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فيا أختي الفاضلة ما نستطيع الحكم على الناس. يعني بعض الناس يقول أنا ما أخشى الموت لأن عنده إيمان ويقين بأن الموت آتي وهو مستعد للقاء الله عز وجل، مستعد، يقول أنا ما عندي يعني مشكلة مع الموت. هذا قد يكون عنده من قوة الإيمان الشيء الذي فعلا أوصله إلى هذه الدرجة، لكن في قرارة نفسه يعلم بأن الموت له سكرات. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وسيد ولد آدم وأشرف الأنبياء، كان يضع يده فيمسح وجهه بالماء وهو في سياق الموت وفي سكرات الموت، ويقول إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. فلذلك أختي الفاضلة قد يكون محق. أما يكون إنسان يقول أنا ما يهم من الموت وهو مقيم على معصية، هذه قسوة، نسأل الله العافية والسلام. يعني إنسان والعياذ بالله يرتكب الذنوب والمعاصي والآثام وموغل في الخطايا ويقول أنا ما أخشى الموت، هذا لا يفرح به، هذا دلالة على قسوة قلبه، نسأل الله العافية والسلام. يعني وصلت القسوة به إلى درجة أنه ما يرى الموت ولا يعتبر الموت ويعتقد بأنه من المخلدين. فيقتل فاضل ما نستطيع الحكم على الناس. المؤمن الذي يخاف الموت هذه علامة إن شاء الله خير وصدق. لماذا؟ لأنه إذا خافه استعد له، إذا خافه استعد له. فنسأل الله تعالى يعيننا وإياكم. أمة الله من الجزائر تقول امرأة تغسل النساء الميتات، تقول بأنها شعرت برائحة مسك علقت بيدها وبقيت، يعني تقول غسلتها 10 مرات وما ذهبت الرائحة، ما علامة ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الشهيد بأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولذلك رائحة المسك التي تخرج من دم الشهيد أو تخرج من بدن الإنسان بمعنى رشح يوم القيامة هي يوم القيامة في الجنة. أما في الدنيا فلا أحفظ نصا لا في قرآن ولا في سنة على أن مثلا الشهيد في الدنيا يعني تظهر رائحة الدم، تظهر رائحة دمه إلى مسك، ما أحفظ في هذا الشيء، وإنما في الآخرة. يعني مثل حديث الصائم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني ليس في الدنيا ولذلك الآن بعض الصائمين رائحته يعني رائحة فمهم مستقبحة مستكرهة. لماذا؟ لخلو المعدة من الطعام. هذه الرائحة المستقبحة عند الناس عند الله لا أطيب من رائحة المسك. لماذا؟ لأن سببها طاعة ومهيجها قربة إلى الله عز وجل. واضح؟ فلذلك ما أدري يعني هذه الأخت إما أن تكون متوهمة، لأن بعض النساء أو بعض الناس عموما قد يتوهم الشيء ولا يجد له يعني يتوهم الشيء، وإما أن يكون امرأة مثل ما يحصل عند بعض الطيبين والأخيار لكنهم يخطئون في المسلك، يريدون أن يرغبوا الناس في الخير والصلاح فيكذبون يقولون رأينا كذا ورأينا. طيب لماذا قلت هذا الكلام وهذا ليس له رصيد من الواقع؟ قال حتى أحبب الناس بالطاعة، أحبب الناس في الدين، وهذا غلط. يعني من لم يرضه القرآن والسنة فلا أرضاه الله. الله عز وجل يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فوجدت أختي الفاضلة أمة الله، وجد من الناس حتى سجل مقاطع ويزعم بأنه رأى كذا ورأى على بعض الأموات، ويعني الواقع أنه غير صحيح. فلما قيل له قال والله أنا أريد أحبب الناس في الخير وكذا حتى أنهم يعني يتمنون مثل هذه الحالة، وهذا لا يجوز، هذا حرام. يعني مثل ذاك الرجل الذي يعني انتظم اسمه مع الكذابين في تراجم المحدثين حتى إذا ذكر قيل كذاب دجال. هذا وضع أحاديث في فضائل بعض السور، يقول حدثنا مجاهد عن ابن عباس من قرأ سورة الواقعة فلو كذا، من قرأ سورة الحشر فلو كذا، من قرأ سورة كذا. فقيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس أو عن مجاهد عن ابن عباس؟ قال عن عكرمة عن ابن عباس، قال رأيت الناس انصرفوا إلى كتب الفقهاء فأردت أن أردهم إلى القرآن، فأنا لم أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كذبت لأجل النبي. سبحان الله. ولذلك سقط. لماذا؟ لأنه كذب والعياذ بالله. فما في حاجة أننا نقول للناس والله من قرأ سورة كذا، القرآن كله كلام الله. فهنا يأتي بعض الناس للأسف الشديد، يأتي بعض الناس فيعني يختلقون مثل هذه القصص وينسجون مثل هذه الحكايات ليرغبوا الناس، فهي تدور بين الوهم متوهمة أو بين الكذب، وإن شاء الله ما تكون كذابة. لكن وجد في كتب التراجم إن والله فلان ظهرت منه رائحة طيبة، لكن أنا أجزم بأن هذه كلها ستكون في الآخر. أما في الدنيا فهذه تحتاج إلى شهود، تحتاج إلى إثبات، تحتاج إلى كذا. وهذه المرأة هل شهد معها أحد؟ يعني هل جاء امرأتان ثلاثة أربعة ممن كان معها وشهدوا بأن والله شموا رائحة المسك ووجدوا؟ فما وما في داء، وما هو يعني الجانب العملي في هذا؟ يعني ماذا نستفيد؟ لذلك أنا حقيقة أشكك في مثل هذا الأمر، وأدعو هذه الأخت إن كانت فعلا قصدها ونيتها ترغيب الناس أن تتوب إلى الله وأن لا تقدم على مثل هذه الأعمال، وإذا والله حصل من هذا تأتي بشهود 4-5-10 من يحضرون أو من كان معها، من كان معه، وهذا أنا أستبعده تماما. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول سمعت أحد العلماء يقول إذا دعوتم لا تقولون يا إلهي يا رب اغفر لي وكذا، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أنا لي جواب مفصل ومطول يعني موجود في هذا البرنامج سابقا طبعا، وموجود وموزع ومنتشر. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. يعني ولذلك يعني بعض العلماء أو بعض يعني طلبة العلم يقول والله لا تقول يا رب مثلا أو يا إلهي، يعني حرف الندى ما يقدم عند الدعاء بقول يا رب أو يا، هذا كلام غير صحيح مردود. يعني في قول الله تعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني. طبعا هم يقولون هذا زكريا قال ربي، ما قال يا ربي. هذا طبعا عند على قواعد اللغة هذا تقدير محذوف، يعني حذف حرف النداء، وذلك للتسهيل كما يقول العلماء، تسهيل قراءة، تسهيل يعني ذكر الآية، وبعضهم يقول لأنه مفهوم هذا وهذا يطوى وأشياء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه فنادى قال يا رب، يا رب، دعا ربه، وهناك آيات القرآنية وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال الرسول يا ربي يا رب صدرها بياء الندى. وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة فيها تصدير الدعاء بياء الندى، حرف الندى هذا أمام الرب والإله. بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يعني يسأل عن خطورة الذنوب والمعاصي. عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، لا شك بأن المعاصي والذنوب مخاطرها جسيمة وآثارها فظيعة، سواء على الإنسان في الدنيا على الفرد أو على المجتمع أو على مجموع الأمة، وأيضا في القبر ويوم القيامة. ولذلك الله عز وجل حذرنا من الذنوب والمعاصي، وأمرنا بطاعته وطاعة نبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ألخص لك الجواب كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يقول إن للمعصية سواد في الوجه، وظلمة في الصدر، وقسوة في القلب، وحرج في الرزق، وبغض في قلوب الخلق. سبحان الله العظيم، المعصية هذه سواد في الوجه، وظلمة في القلب، وحرج في الرزق، وضيق في الصدر، وبغض في قلوب الخلق. كما والطاعة سبحان الله على العكس، الطاعة هي نور في الوجه وضياء في الصدر، وسعة ضياء في القلب وسعة في الصدر، وأيضا سعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق أجمعين. وهذا سبحان الله مجرب عمليا، تجد الآن الناس يحبون من يطيع الله ويبغضون من يعصي الله ويخافون منه ويحذرون. ذلك الإنسان عليه أن يحذر من الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن لا يقول هذه صغيرة وهذه كبيرة. إن الجبال من الحصى، والسيول هذه التي تأتي أصولها قطرات مطر. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. إن واحذر واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى إن الجبال من الحصى. ولذلك المقصود بأن الإنسان يحذر الذنوب كلها، و يتذكر مسألة وهي أن الأعمال بالخواتيم، وأن المرء يبعث على ما مات عليه. فيعني الإنسان والله يخاف أنه يبعث وأنه يختم له على معصي وعلى ذنب، سيبعث يوم القيامة. يعني شوف أهل الطاعات، النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته الناقة، يعني كان محرم فطاح سقط من ناقته فمات، اندق عنقه فمات رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسهم ولا تمسوه طيبا وكفنوه في ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، يعني هذا المحرم يأتي يوم القيامة والناس في عرصات يوم القيامة، هو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأنه ختم له بخير وعلى طاعة. في المقابل والعياذ بالله من يختم له وهو على معصية وعلى ذنب وخطيئة، نعوذ بالله، يبعث يوم القيامة أسود الوجه، يبعث يوم القيامة يحمل العار والشنار ومتوعد بالنار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. عبد الله من الجزائر يسأل يقول ما هي الأعمال التي تثقل الميزان؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني ما في أعظم من كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان بإخلاص وأتى بمقتضياتها وبشروطها وأتى بشهادة أن محمد رسول الله، ثقلت الموازين هذه. ولذلك تطيش الصحف هذه التي توضع في الكفة الأخرى حينما توضع لا إله إلا الله في كفة. فلذلك الإنسان ينبغي أن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر واهتمامه البالغ العناية بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، اعتقادا وقولا وعملا، والنظر إلى شروطها. مهم، بعض الناس يقول لا إله إلا الله واقع في نواقضها، بعض الناس يقول لا إله إلا الله مخالف لما تقتضيه لا إله إلا الله. فلذلك هذا من أهم الأمور. من الأمور المثقلة لميزان العبد حسن الخلق. حسن الخلق يعني قيمة عظيمة أعلى الإسلام من شأنه ورفع من مكانتها، وهي تثقل الموازين. فليس هناك أثقل بعد لا إله إلا الله في ميزان العبد من حسن الخلق، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عموما الأعمال الصالحة كلها من يعني مما تثقل الميزان، لكن أعظمها هذه الكلمة لا إله إلا الله، كذلك حسن الخلق. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
أول سؤال شيخنا، يصير أنا أقضي يوم الاثنين عنية القضاء والسنة؟
إن شاء الله.
هذا الصيام أوكي. والسؤال الثاني عن صحة قصة أنا سمعتها في رمضان عن سمع الله لمن حمده، أن أبو بكر رضي الله عنه لحق على صلاة فصلى ويا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما قال الحمد لله أنه لحق، فالرسول عليه السلام لما قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده، هنا وأنه صار أنه سمع الله لمن حمده لنا.
طيب.
والسؤال الثالث الدعاء. شيخنا قبل يومين انت طريت دعاء بس في اليوتيوب ما يشتغل عندنا الدعاء. الدعاء اللي قلت انت كنت تسمت عنه تدعي عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الاستحضار وقت الموت، كان لما قرب الموت كانت هي تدعي تقرأ شيء من القرآن ولا شيء كذا انت طريت، فهو وقف الفيديو على هالمقطع فما يبين، يمكن تعيد بس الدعاء اللي كانت تقرأ
يعني الرقية قصدك؟
أيوة الرقية
إن شاء الله. أبشر.
والسؤال الرابع شيخنا، شو الفرق بين الصلاة في المسجد والمصلى والجامع، وهل في صحيح أن أنت صليت في الجامع أجر غير عن الصلاة في المسجد؟
إن شاء الله يا أحمد.
مشكور شيخنا ما تقصر.
مرحبا مرحبا. رنا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا السؤال الأول، خالي ميت استشهد، الحكومة طلع له راتب بس هو قبل ما يموت ما كان عنده راتب.
طيب
هسه هذا الراتب الحكومة ما ينطي إلا لشخص ما عنده راتب ما يستلم راتب، هل هذا الراتب حق للورثة يعني لباقي الأخوة والأخوات لو بس شاء. الشخص اللي ما يستلم الراتب
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخنا، اللي عنده وسواس قهري يعني مرات يحلف يقول والله ما أسوي أو يقسم إنه ما يسوي بس ما يقدر إلا يسوي، شنو حكم؟
إن شاء الله.
وسؤال ثالث، ما حكم الذهاب الزوج إلى الحج ووجود الزوجة مع محرم نسيب وأخت النسيب؟
ذهاب الزوج؟
ذهاب الزوجة إلى الحج بدون الزوج.
أي.
مع نسيب وأخت النسيب وياه.
إن شاء الله.
الزوج ما يروح وياه.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أبو عبد الواسع من اليمن بارك الله فيه يقول والدتي توفيت من 24 سنة تقريبا، يقول ما زرتها في المقبرة، أنا أبرها بالدعاء، هل علي شيء آخر؟ يا أبا عبد الواسع رحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله من في جنات النعيم. بالنسبة لحق الوالدين لا ينقطع بعد وفاتهما، لأن بعض الناس يعتقد بأن بر الوالدين ينقطع بالوفاة، والواقع بأن بر الوالدين يبقى حتى بعد الوفاة. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما يعني بعد وفاتهما، فقال الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهم. ولذلك أخي الفاضل هذه التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لزيارة الوالدين سنة، يعني زيارة قبري الوالدين سنة وليس بفريضة، وليس بفريضة. فأنت إذا كنت يعني مجتهد في الدعاء لوالدتك وتتصدق عنها وتصل الرحم التي لا توصل إلا بها، وكنت قد أديت الحقوق التي خلفتها وتركتها سواء حقوق لله أو حقوق للمخلوقين، أنت من البارين ولله الحمد. إذا وجدت فرصة يا أبا عبد الواسع زور المقابر لك أنت أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. يعني لاحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المقصد الأول من زيارة المقابر أن الشخص يتذكر الآخرة ويخفف من هذا الاندفاع حول الدنيا والدخول في يعني أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى، هذا القصد الأول. فلذلك بارك الله فيك يعني أنت على خير، وكثرة دعائك لوالدتك هذا من برها، وصلى الله تعالى يتقبل منك، لكن لا تحرم نفسك من زيارة المقبرة. وإذا زرت المقبرة اذهب عند قبر والدتك وادعو لها، بارك الله فيك. أبو عبد الواسع يقول أنا عندما أذهب إلى زيارة المقابر أزور بعض الميتين مثلا، يقول هل الميت يسمعني مثلا إذا كلمته أو شيء؟ يا أبا عبد الواسع بارك الله فيك، أولا مثل ما ذكرت لك قبل قليل فإن زيارة المقابر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور المقابر، حتى أنه ودع أصحابه في آخر أيامه لما زار البقيع وزار شهداء أحد عليه الصلاة والسلام، وأيضا يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. المسألة الثانية ما يتعلق بقضية سماع الموتى، هل الموتى يسمعون الأحياء؟ هل يعلمون بمن يزورهم؟ الجواب لا، وهذا هو القول الراجح، وإن كان هناك قول يذهب إلى سماع الموتى، لكن الراجح من أقوال أهل العلم والذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة على أن الموتى لا يسمعون ولا يعلمون بمن يزورهم. فيقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموتى. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم مع قتلى بدر حينما يعني رموا في قليب بدر من صناديد قريش، تعجب الصحابة قالوا كيف تكلم يا رسول الله أناس جيف؟ يعني هذا يدل على أن المتقرر في نفوس الصحابة أن الموتى لا يسمعون أحد، لا يسمعون الأحياء، لكن هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قال إنهم لأسمع لي منكم، فهذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني ما يعتقده بعض الناس من أن الميت يسمع الحي وأنه يعلم ماذا يدور عند الأحياء، هذا كلام باطل، بل يعني جاء في الحديث الذي يدل على أن الميت ما يعلم من الذي دعا له. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الميت لترفع درجته في الجنة، ها؟ فيقول من أين هذا؟ هذا ليس بعمله طبعا، من أين هذا؟ قالوا تركت ولدا صالحا يدعو لك، ما يدري إن هذا الولد هو الذي دعا له ولا سمعه ولا علم به. فلذلك أخي الفاضل بالنسبة لأصحاب بالنسبة لأصحاب المقابر في عالم اسمه عالم البرزخ، وهي حياة بين الدنيا وبين الآخرة، انقطعوا تماما عن الدنيا، يصلهم ثواب بعض الأعمال المنصوص عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الواسع يقول الآن عندنا الدولة فرضت على شركات التأمين أن تتحول إلى شركات تكافلية تعاونية، وهناك لجان شرعية تشرف عليها، يقول ما حكم العمل فيها؟ يا أبا عبد الواسع بارك الله فيك، بالنسبة للشركات التكافلية التعاونية هناك قرارات من المجامع الفقهية وفتاوى من الهيئات الشرعية على مشروعيتها وجوازها، فما دام أنك يعني ذكرت هذا الأمر وأن هناك لجان شرعية تشرف عليها فالحمد لله لك أن تعمل فيها ولله الحمد والمنة. عبد الرحمن من العين يقول يعني ما حكم قراءة سورة الحشر والواقعة كل ليلة؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للحشر والواقع من سور القرآن، تقرأها ضمن ختم القرآن، تقرأها ضمن يعني مثلا في صلاتك أحيانا، لكن أن توظفها وأن تكيفها وأن تعينها كل ليلة، نقول أين الدليل؟ ما في دليل. يعني لو قلت لي الآن أنا أريد أن أقرأ سورة الإسراء كل ليلة يجوز؟ أقول لك نعم يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها كل ليلة. إذا قلت لي والله أنا أريد أن أقرأ كل ليلة سورة ألف لام ميم السجدة ممكن؟ أقول لك نعم ممكن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها كل ليلة مثلا. تقول لي والله أنا أريد أن أقرأ سورة تبارك كل ليلة ممكن؟ أقول لك نعم ممكن. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، آية الكرسي، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، عندك القواقل الثلاث. تقول لي والله أنا أريد أن أقرأ سورة الرحمن كل ليلة، أخصص كل ليلة سورة، يعني أخصص سورة الرحمن أقرأ في كل ليلة، أقول لك لا. لماذا؟ لا، ما في دليل. توظيفك لهذه السورة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، مع أن قرآن، لكن أنت ما قرأتها على أنها ختمة، ما قرأتها وأنت في الصلاة، لا، أنت تعتقد لما قرأتها على أن هذه السورة ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ فلو كذا. وين النص؟ ما في نص. وكذلك سورة الواقعة اللي انتشر عند الناس وللأسف أن من أراد الرزق يقرأ سورة الفاتحة، وأين الدليل؟ هذا ما يقال إلا بالوحي من الله عز وجل. يعني الآن لما نقول والله من قرأ سورة الفاتحة رزقه الله لابد من دليل، وإلا الإنسان قال على الله قولا عظيما، قال على النبي عليه الصلاة والسلام قولا عظيما. من ضاع له شيء يقرأ سورة الضحى، أين الدليل؟ هذا عبث، ولا يجوز الإنسان أن يتلاعب بدين الله عز وجل. لذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني أطلب منك أنك تهتم بما كتب، ما يعني صنفه العلماء في فضائل القرآن وفي فضائل الآيات والسور التي تقرأ في المناسبات وفي يعني الأزمنة. بارك الله فيك. أحمد من الفجيرة يقول: هل ممكن أقضي يعني أيام رمضان في يوم الاثنين لبنية أيضا السنة؟ أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم، من كان عليه قضاء من رمضان وحب أن يقضيه في الأيام الفاضلة المشروع صيامها مثل الاثنين والخميس له ذلك، لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا وليستا مفعولة يعني على جهة التبع أو نعم أو جهة القضاء مثلا، وإنما يعني في قضاء عام يعني في الزمن الذي وجوبه موسع يجوز لك ذلك. بارك الله فيك، وقد نص على هذا أهل العلم. أحمد من الفجيرة يسأل عن قصة أبي بكر لما دخل الصلاة متأخرا مسبوقا وحمد الله لما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: سمع الله لمن حمده، فأصبحت سنة. هل هذه القصة صحيحة؟ هذه القصة غير صحيحة يا أحمد وباطلة، ولا يجوز الالتفات إليها، وهذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع لنا أعمال الصلاة وأقوال الصلاة من خلال مواقف معينة أبدا، وإنما هذا دين الله وشرع الله، أوحى الله جل وعلا إلى نبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بالصلاة بهذه الأقوال وبهذه الأعمال. وهذه قصة وإن كانت مذكورة لكنها غير صحيحة. أحمد بن فجيرة يسأل يقول: يعني ماذا كانت عائشة رضي الله عنها عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تعمل معه من حيث الرقية؟ أخي أحمد بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام ثقل وضعفت حركته، فكانت عائشة رضي الله عنها يعني ترفع يدي النبي عليه الصلاة والسلام وتقرأ فيهما المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وتنفث فيهم وتمسح جسد النبي بيديه. هذا المعنى اللي سألت عنه بارك الله فيك. أحمد بن الفجير يسأل عن الفرق بين الصلاة في الجامع والمسجد والمصلى، يقول: يعني هل تأخذ الأجر يعني جميعا؟ أحمد بارك الله فيك، أولا الجامع والمسجد واحد، يعني من حيث النظرة الشرعية، من حيث الحكم الشرعي الجامع والمسجد واحد، بمعنى أن هذا وقف لله عز وجل. طبعا في بعض المناطق كل مسجد جامع يخطبون فيه الجمعة. لماذا سمي جامع؟ لأن يخطب فيه صلاة، يخطب فيه يصلى فيه صلاة الجمعة، يصلى فيه صلاة الجمعة يسمونه جامع، ولم هو من حيث الأصل مسجد، من حيث الأصل مسجد. في بعض المدن بعض الدول لا، عندها المساجد تنقسم إلى قسمين: مساجد لا يخطب لا يصلى فيها الجمعة وإنما الصلوات الخمس، وجوامع. قد يكون هذا المسجد نفسه جامع، يعني بمعنى أن يصلى فيه الصلوات الخمس ويصلى فيه صلاة الجمعة. من صلى في المسجد أو الجامع صلاة الجماعة فله أجر الجماعة 25 درجة، 25 درجة، واضح يا أحمد؟ يأخذ 25، طبعا في حديث آخر 27 درجة، 27 درجة. بالنسبة للمصلى، المصلى هذا ليس وقف، يعني أرضه ليست وقف مثل المسجد والجامع، لا، وإنما هذا مكان تبرع به صاحبه للناس يصلون فيه صلاة الجماعة ولا يصلى فيه الجمعة، ولذلك المصليات ما يصلى فيها الجمعة إلا بعض المصليات اللي في بعض الأسواق الكبيرة التي استخرج أصحابه فتوى من الجهات الشرعية على إقامة صلاة الجمعة فيها. بالنسبة للمصلى، هل الصلاة فيه جماعة مثل الصلاة في الجامع والمسجد؟ هذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، منهم من يقول بأن الصلاة في الجامع والمسجد بسبع وعشرين درجة وصلاة الجماعة في المصلى بخمس وعشرين درجة. الذي يظهر والله أعلم أن صلاة الجماعة واحدة في المصلى وفي المسجد من حيث الأجر، يعني 25 درجة أو 27 درجة، هذا على التحقيق. لكن هل هذا يعني بأن الإنسان أجره الكامل في المصلى مثل أجره في 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 المسجد؟ الجواب لا، فرق. وأن المساجد لله، في بيوت أذن الله أن ترفع، فالإنسان يحرص على الصلاة، على الصلاة في الجامع والمسجد إن تيسر، وإن لم يتيسر يعني بعض الناس يقول لك أنا المسجد بعيد عني، في مصلى نعم تصلي الجماعة، لأن الغرض أن تقام الجماعة، هذا الغرض، وليس شرطا أن يكون في المسجد. طيب إذا كان بلدة ما فيها مسجد ممكن يصلون جماعة في غير المسجد. بارك الله فيك. رنا من العراق تقول خالها استشهد والحكومة طلعت له راتب، تقول من الذي يستحق الراتب، هل الورثة أم الذين لا يعملون؟ أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الراتب ليس تركة ولا إرث، هذا يرجع فيه إلى النظام اللي وضعته الحكومة، مثل الراتب التقاعدي. فإذا قالت الحكومة هذا الراتب لزوجة الشهيد أو لأولاد المتوفى، عفوا متوفى، لأولاده الذين لا عمل عندهم، أو البنات غير المتزوجات مثلا، أو الأولاد غير البالغين، يلتزم بالنظام الذي وضعته الجهة الصارفة لهذه المبالغ. بارك الله فيك. رنا تقول يعني اللي مبتلى بوسواس قهري وأحيانا يقسم ولكن ما يعني يفعل هذا الشيء، ماذا عليه؟ أختي الفاضلة رنا، إذا كان فعلا الشخص مبتلى بالوسواس القهري، بين قوسين لأن وساوس درجات، الوسواس القهري ويقسم أحيانا، هذا لا شيء عليه، لأن الوسواس القهري مرض يعني درجته عالية ويصل بالإنسان إلى مراحل خطيرة، ولذلك بالنسبة لعباراته لغو، تصرفاته لغو، إلا إذا حصل إتلاف فإنه يضمن عند الفقهاء يضمنونه. أما الكلام هذا الذي يقوله في حالة فعلا يعني الوسواس، في حالة الوسواس القهري، فهذا يكون كلامه هدر ولا قيمة له. رنا من العراق تسأل تقول ما حكم ذهاب المرأة إلى الحج بدون زوجها مع النسيب وأخت الزوج، تقول ما حكم ذلك؟ أختي رنا بارك الله فيك، هذه مسألة معروفة عند العلماء فيما يتعلق بالمحرم للمرأة المسافرة، هل يلزمها اصطحاب المحرم؟ طبعا مسألة بإجماع العلماء مشروعية المحرم للمرأة إذا سافرت لحج، لعمرة، لزيارة، لطلب علم، لعلاج، لصلة رحم، قالوا المحرم مشروع بإجماع العلماء. اختلفوا في الوجوب وعدم الوجوب، فمنهم من ذهب إلى وجوب المحرم، وأنه حتى لو كان إلى حج وإلى عمرة، بل نص بعضهم إلى أن المرأة التي لا تجد محرما غير مستطيعة إلى الحج، حتى لو كان عندها مال وقوية في بدنها، قالوا غير مستطيعة. ولهم أدلة في هذا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما سمح لنسائه في حياته أن يسافرن إلا معه، وحتى إن عائشة لما أرادت العمرة بعد الحج أمر أخاها عبد الرحمن بأن يعمرها من التنعيم. والقول الثاني قالوا بأن المرأة يجوز لها أن تسافر إلى الحج أو العمرة الواجبتين، يعني حجة الإسلام والعمرة الواجبة، إذا كان مع رفقة مأمونة، يعني مثل أخت زوجك، ويعني نسيب زوجك إذا كان رجل مأمون وصادق ورجل يعني مستقيم. وزاد بعضهم شرط أمن الطريق، أن يكون الطريق آمن ما فيه مخاطر ولا مخاوف، قالوا يجوز في مثل هذه الحالة. عموما أخت الفاضلة احرصي أن لا تذهبي إلا مع محرمك وهو زوج أو من يحرم عليك على التأبيد. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.